بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. يقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: والبدن جعلناها. البدن أي الإبل. قال العلماء: سميت بدنة لعظم بدنها وضخامتها، وهو اسم مأخوذ من البدانة، وهي عظم الجثة والسمن. قال الخازن: والبدن جمع بدنة، سميت بذلك لعظمتها وضخامتها. وقوله والبدن أي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله، أي شرعنا لكم أيها المؤمنون التقرب إلينا بالإبل البدينة السبينة السمينة، وجعلنا ذلك شعيرة من شعائر ديننا وعلامة من العلامات الدالة على قوة إيمان من ينفذ هذه الشعيرة بتواضع وإخلاص. إذن البدن هدايا تهدى للبيت الحرام، ويجوز بالهدايا الإبل والبقر والغنم كما هو معلوم، وسيأتي لماذا نص الله على البدن على الإبل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي الإبل الضخام العظام الأجسام، وفي حكمها البقر طبعا، جعلناها لكم أيها الناس من أعلام الله الدين الظاهرة التي يتعبد ويتقرب إلى الله، فشرع سوقها إلى البيت وتقليدها وإشعارها وتعظيمها ونحرها والإطعام منها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولذلك من يهدي البيت الحرام يسل له شعار هذه الهدايا حتى تعظم، فيعرف الناس أن هذه من الهدايا تهدى فتذبح للفقراء في الحرم، وهي سنة بسبب السيارات وغيرها، يعني قلت هذه السنة، فهي من شعائر الله. كانوا يهدون للبيت الحرام الإبل والبقر وغيرها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قال العلماء: وخص البدن بالذكر وهي الإبل دون غيرها من بهيمة الأنعام، مع أنها كونها كلها مما يشرع في الهدي. أولا لبيان أن البدن أفضل الهدي لعظمها وشرفها ومكانتها عند الناس ولكثر لحمها ولما لها من صفات عظيمة اختصها الله بها من بين سائر البهائم، ولهذا وجه الله تعالى الأنظار في عظيم خلقها وأمر بالنظر والتأمل في خلقتها والاستدلال بذلك على ربوبية الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وهي الإبل. وهل يطلق على البقر بدنة أم لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول يطلق على البقر بدنة، والقول الثاني أن هذا الاسم خاص بالإبل. قالوا: لأن الأوصاف التي هي ظاهرة في الإبل كلها في الإبل، ولما تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الاسم بالإبل، وبعضهم استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء ومن راح عفوا من راح ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة والله أعلم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا عن طريق الانتفاع بألبانها وبرها، ولكم فيها خير في الآخرة الثواب الجزيل الذي تنالونه من خالقكم بسبب استجابتكم لما أرشدكم إليه، فإن فيها أجر عظيم. فإن هذا من تعظيم الله عز وجل الذي يرسل الهدايا للحرم، هذا من تعظيم الله عز وجل ومن شعائر دين الله تبارك وتعالى. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت إلى آخره، إرشاد لما يقوله الذابح عند ذبحها. فاذكروا اسم الله عليها أي قولوا بسم الله الله أكبر. صواف طريقة الذبح، ذبح الإبل، أي حال كونها صواف، أي فاذكروا الله عند نحركم الإبل وهي قائمة قد صفت قوائمها. فمن المعلوم أنه يستحب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وهذا مذهب الجمهور، والآية نص صواف أي قياما بأن تقام على قوائمها الأربع ثم تعقل اليسرى، اليد اليسرى ثم تنحر. وأيضا في قوله تعالى كما سيأتي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت سقطت، إشارة إلى أنها تنحر قائمة إذ السقوط يكون من قيام. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسهل في الإبل النحر. فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت جنوبها، يعني سقطت كلها، سقطت بعد نحرها ووقعت جنوبها على الأرض، فكلوا منها بعد أن نعرف أنها ماتت، فكلوا منها أي كلوا من هذه الهدايا. يستحب للإنسان أن يأكل من الهدايا. وأطعموا القانع والمعتر. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد في القانع والمعتر على أقوال ذكرها علماء التفسير، وصلت إلى 6 أقوال أو 7 أقوال. فقيل القانع المتعفف والمعتر السائل، وقيل أقوال، القول الذي رجحه ابن جرير والسمعاني وابن عاشور والشنقيطي أن القانع السائل، والمعتر هو الذي يأتي متعرضا للنوال من غير طلب ولا سؤال، يعني هذا يطلب وهذا يطلب، لكن هذا يطلب بلسانه وهذا يطلب بقلبه بحاله، بقلبه بحاله، كالفقير يجلس عند الغني لا يقول أعطني لكن حاله يريد، حاله يريد. يقول الشنقيطي رحمه الله وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة متقاربة، أظهرها عندي أن القانع الذي يسأل، وأن المعتر هو الذي يعتري متعرضا للإعطاء من غير سؤال وطلب، فيعطى هذا وهذا يعطى، بل ربما المتعفف أكثر يعطى هذا. فأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم، أي من أجل هذا سخرنا لكم، أي ذللناها لكم، جعلناها منقادة لكم خاضعة لكم، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لهم أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها ومنافع ومشارب أفلا يشكرون. سبحان الله، تجد هذا الإبل أو هذا البعير الكبير يقوده صغير، طفل صغير. تجد هذا البعير لو هاج ربما يذبح صاحبه، ومع ذلك يأتي الرجل ويأخذه. عبرة ذللها الله لنا، حتى يقولون الله أعلم يقولون أن البعير يرى الإنسان كبير، فذللها وسخرها لنا ويسرها، يعني يسرك النعم. ليش؟ لعلكم تشكرون. كي تشكرون، تشكر الله على هذا التسخير وعلى هذه النعمة، فإنه لولا تسخيره لنا لم يكن لنا طاقة بهم. هل لك طاقة بالبعير؟ لا، ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسان إليكم فاحمدوه. فنعلم أن هذه العبادات إنما يسرها الله، أو هذه المأكولات أو هذه الحيوانات لإقامة عبادة الشكر، فنستفيد أن الشكر عبادة، عبادة عظيمة من أعظم العبادات خاصة في هذا الزمان. انظر لعلكم تشكرون، فعلم أن هذا الأمر كله من أجل الشكر. كلنا نعرف ما هو الشكر، له ثلاث أركان: اعترافا بالقلب، وثناء باللسان، وطاعة بالأركان. الأدلة: بالقلب وما بكم من نعمة فمن الله، باللسان قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، بالجوارح قال تعالى اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، ماذا تقول له عائشة؟ لماذا تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولذلك استدل العلماء بهذا الحديث على أن من أركان الشكر الجوارح، أن تعمل وأن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. لعلكم تشكروا، فالشكر عبادة عظيمة خاصة في هذا الزمان أيها الإخوة. يعني للأسف قلت الأرزاق وقلت الخيرات، كل ذلك من قلة الشكر، نعوذ بالله. فالشكر عبادة جليلة تكلمنا عنها في جميع سور القرآن، جميع الدروس مر معنا كلمة الشكر، نتكلم عن فضائل الشكر وما يتعلق بالشكر. طيب، ما دام أن الشكر عبادة عظيمة، لابد الإنسان يبحث كيف يحقق هذه العبادة. يعني إنسان يريد أن يقوم الليل، ماذا يفعل؟ يبحث كيف يقوم، فيبحث عن الأسباب. لابد، لأن الراجي اللي يرجو ما عند الله يتمنى ويعمل، التمني يتمنى ولا يعمل. فتبحث، تبحث عن الأسباب، منها سؤال الله عز وجل. اللهم علم معاذ، اللهم عني على ذكرك وشكرك. يعني إذا ما وفقك الله للشكر لن توفق. إيش قال سليمان؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لأنه إذا ما أعطاك الله وفقك الله لا يمكن تشكر، لا يمكن تقوم بهذه النعمة. أما ترى الناس يسهرون الليل في المباريات والمنكرات والمحرمات إلا ما رحم الله، ولو وفقهم الله لاصطفاهم للقيام والعلم والتفكير. اصطفاء توفيق إذا علم الله صدقا، فحينما لا تشكر هذه النعمة يضيع الإنسان ويجعله في أي وادي. كما نسى الله نسيه الله، كما ترك الله تركه، نسوا الله فنسيهم، تركوا الله فتركهم. ثانيا، وهذه من أعظم الأسباب، وهذه في الشرع وكل عاقل يقولها، أن تنظر إلى من هو أقل منك. وهذه متفق عليها، غير أن في الشرع جميع العقلاء يقرون بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نسأل الله السلامة. شفت الشخص تكلم مقطع، خبير الظاهر دكتور أو خبير، يتكلم عن كثرة الانتحار والأمراض النفسية، فمن الأسباب اللي ذكرها قال مواقع التواصل. فمما قال، قال إن ابن آدم يرى دائما الناس أحسن منه، ما في فقير، في أحد أقل منك؟ لا. يقول يا رب هالمناظر مع الأغلب كذب، معروف أن الإنسان يظهر أمام الناس يظهر بماذا؟ بمنظر جميل أو غني أو كذا. فيقول يتعب نفسيا من كثر ما يشاهد، هذا في قصر وهذا بيت ضخم وهذا بيت ضخم وهذا مال وهذا عز وكذا وكذا، فيتعب نفسيا. نعم، فهذه متابعة هذه المقاطع ومواقع التواصل أتعبت كثير من الناس، واعتقدوا أنهم ليسوا بنعمة، مع أننا نعرف أن كثير من هذه الأمور غير صحيحة، لكن من يتابع هذه الأمور سوف يتعب جدا. فمن أراد أن يحقق الشكر يذهب إلى المرضى، إلى الفقراء، إلى المساكين، ينظر إلى من هو أقل منه، فيرى أن الله فضله على كثير مما في الأرض تفضيلا. هذا علاج نبوي، انظروا إلى من هو أسفل منكم. لكن الناس بهالمقاطع وبالإنترنت، فلان سيارة ضخمة، فلان قصر ضخم، فلان غني، فينظر لهذه الأمور فيستحقر نعمة الله عليه، نعوذ بالله. هذه من العقوبات، أصبحت الناس لا تبالي، يشاهدون أي منظر سواء كان في نساء أو غير، فعاقبنا الله عز وجل. فالشكر عبادة جليلة، عبادة عظيمة، وفقه الله فهو الموفق. ولذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل دائما في القرآن: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله في قلوبكم، اذكروا نعمة الله بألسنتكم، اذكروا نعمة الله في مجالسكم، في شوارعكم، في كل مكان. قال العلماء: والحكمة من ذلك، قيل أولا أن ذلك يوجب محبة الله، فحينما يكون قضيتك الحمد لله ونعم وخير وأمن وأمان وبركة ورزق، والإنسان غير مشتغل بلقمة العيش ونعمة ما يعلم بها الله، هذا ماذا يوجب؟ محبة الله. ثانيا أن ذكر النعم تسهل الانقياد للطاعة، لأن اللي يستحي يقول عيب أنعام وخيرات وتكاسل عن الصلاة، صح ولا؟ نعم. ثالثا أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء، يوجب الحياء عن إظهار المخالفة، تستحي من تخالف، تقول هالنعم هذه وأعصي الله عز وجل، فيكون الإنسان عنده نعمة لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لن يصل إلى الله لحم هذه الأنعام ودماؤها، من حيث هي لحم ودم، هذا أمر معلوم، ولكن الذي يصل إليه سبحانه ويثيبكم عليه تقواكم ومراقبتكم له سبحانه وخوفكم منه، وإلا فهو الغني سبحانه وتعالى غني، كما قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق المبين المتين. قال ابن الجوزي: قال المفسرون ومعنى الآية: لن ترفع إلى الله لحومها ولا دماؤها، وإنما يرفع إليه التقوى، وهو ما أريد به وجهه منكم. يقول السعدي رحمه الله: ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها إخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. قال العلماء رحمهم الله: وفي هذا إشارة إلى قبح ما كان يفعله المشركون من تقطيعهم للحوم، لحوم الأنعام، ونشرها حول الكعبة وتلطيخها بالدماء، وتحذير للمسلمين من أن يفعلوا فعل هؤلاء الجهلاء، إذ رضا الله لا ينال بذلك، وإنما يلان بتقوى الله. كذلك سخرها لكم، لماذا كرر؟ تذكير ولا لا؟ تذكير. سخرها الأنعام أكل وشرب ولبن وصوف وذهاب وإياب وسفر، ومثلها الآن السيارات والطيارات، لتكبروا الله، أي لتعظموه وتجلوا الله تبارك وتعالى على ما هداكم من الأنعام الكثيرة والخيرات والإيمان والأوامر المفيدة النافعة. وبشر المحسنين، بشرهم بماذا؟ بكل خير، خيري الدنيا والآخرة. وقلنا لكم من الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان مع الله وإحسان مع المخلوق. الإحسان مع الخالق أن تقوم بالعبادة إخلاصا ومتابعة، تؤدي العمل كما ينبغي، كما ينبغي، وهو من أعلى الدرجات ومن أعظم الدرجات، ولا يصل إلا لها القلة، ولذلك أو سيأتي. والنوع الثاني إحسان مع المخلوق. ما هو الإحسان للمخلوق؟ نفعه لله. وإذاك دعوة الرسل ما هي؟ إخلاص ورحمة، نفع المخلوق بالنفع، من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بالمعروف أو كلمة طيبة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو غيرها. تعمل ما تستطيع من نفع هذا المخلوق لله، لا تفرق بين غني وفقير. نفع الناس هذه من أعظم العبادات، لكن مشكلتها أنه غالبا الإنسان يريد يطلب مثلا الثناء أو غيرها، وإلا من أعظم العبادات. والذي يخلص في هذا الأمر يرفعه الله رفعة لا بعدها. لماذا؟ لأنه دليل الإخلاص حينما تساعد الفقير والمسكين والعامل والفقير والصغير، هذا دليل الإخلاص، لا تريد منه، لا تريد منهم جزاء ولا شكر، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فمن حقق هذه الأمور حقق دعوة الرسل، إخلاص لله، خاصة في طلب العلم والكرم. الإخلاص يقل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثير من طلبة العلم يتكبر، وكثير من العباد يرائي، فيطلب المكانة ويطلب الرفعة، نسأل الله السلامة. وهذا باب عظيم. والإحسان مع المخلوق نفعه بالابتسامة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقديم النصح له إلى غيرها. طيب، ليش بشر المحسنين؟ كما أحسنوا في عبادة الله، الله عز وجل يحسن إليهم. الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة ما هي؟ رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، مما يدل على أهمية الإحسان أو أعظم دافع للإحسان مراقبة الله، بدليل أن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان ماذا قال؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله. اللي ما يراقب الله ممكن يسرق من الخزنة، ممكن يكذب، ممكن يغش، ممكن لا يبالي بالعمل، كما هو موجود للأسف في الوقت الحاضر، قلت الأمانة. فالإحسان الذي يريد أن يحسن في عمله يراقب الله تبارك وتعالى، ويعلم يقينيا أن الله مطلع عليه. هل تعلم أن الإحسان هي الغاية التي من أجلها خلق؟ قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ماذا أيكم أحسن عملا. وكلنا نقرأ أول سورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان عبادة عظيمة وجليلة لا يصل بها إلا القليل. من فوائد الآيات: أفضل ما يقدم للحرم البدنة. من فوائد الآيات التنويه بشأنها وأنها من شعائر الله عز وجل. من فوائد الآيات وجوب ذكر الله، ذكر الله عند ذبحها. من فوائد الآيات بركة اسم الله. من فوائد الآيات استحباب الأكل من الهدي. من فوائد الآيات استحباب إعطاء المحتاج، سأل أو لم يسأل. ومن فوائد الآيات منة الله في تسخير هذه المخلوقات العظيمة، مخلوقات عظيمة، لولا تسخير الله ما استطعنا أن نأكل منها ولا أن نركب منها ولا أن نشرب ولا نذهب ولا نأتي. من فوائد الآيات وجوب شكر الله. من فوائد الآيات عظم عبادة الشكر. من فوائد الآيات على العبد أن يتذكر دائما نعم الله. لماذا؟ لأن ذلك يقوده إلى الشكر. وليحذر المسلم أيها الإخوة من مجالسة ناس قد يكون ظاهرهم الطيبين لكن بس يتشكون. هذا مجالستهم خطر. الإنسان يجالس من يعينك على الطاعة، جالس من إذا رأيته ذكرك بنعم الله وذكرك بفضائل الله وذكرك بالإخلاص. أما أنك تجلس مع ناس فقط يشتكي ويشتكي غلط. الإنسان دائما ينظر إلى حقوق الله، نحن مقصرون في حق الله عز وجل. من فوائد الآيات أن الحكم من الهدايا والذبح إخلاص العمل لله، ومن فوائد الآية الحث على الإخلاص في جميع العمل، وفيه أو في الآيات البشارة المطلقة للمحسنين، وبشر المحسنين وسنزيد المحسنين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.